بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة، إذا أطلق ابن عيينة المراد به سفيان أبو محمد، عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال: وصله البخاري في التاريخ الصغير عن عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وسنده صحيح. مسندي إمام، اعتمده البخاري كما ترون في صحيح أكثر من موضع مواضع. إذا قال عبد الله بن محمد غالبا يعنيه. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها، ومنهم من قال بالخاء خليل، والمعنى متقارب. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل، أي فيها رائحة في فمها، فيها بخار في الفم، مبالغة في التنفير منها، والمراد بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة. وفعلا الحرب في بداية أمرها عند الجهال مثل فتاة تسعى بزينتها للجهال والفسقة، هذا يلتفت إليها من جانب وذاك يلتفت إليها من آخر. إذا رأيت قوما تستشرف نفوسهم للحروب وتتطلع إليها أبصارهم وتشنف إليها آذانهم، فاعلم أنهم ليسوا على كبير عقل فعلا. فغالب من يستشرف للفتن هم الجهال، سواء كانت الحروب أو غيرها، ولا سيما إن وجد هناك من يمد بشيء من المدد الذي في الحقيقة هو استدراج كاستدراج الشيطان، فيظن ذلك الممدود أنه سيغدق عليه بالأموال إذا ثارت الفتن، وأنه سيحصل له من المال ما يسعده، وما الذي ينقصه فيما يزعم؟ فإنها ستأتيه الذخائر، وتأتيه كذلك أيضا الأموال من هنا ومن هنا، ومسكين ما هي إلا أن يحصل له بطش من هنا وجوع من هنا وأذى من هنا وهدم من هنا وموت وصياح وولولة، وإذا به عساه يسلم من الفتنة والانهزام والفرار بنفسه. ذاك المستشرف المتطلع للفتنة الذي كان مع صاحبه من طاقة إلى أخرى. الحذر الحذر من الفتن، يبغضها كل عاقل ويستشرف لها كل جاهل. لا تجد عاقلا يحب الفتنة أبدا، أي والله. الموت خير للمرء من الفتنة، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله عن زياد بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يكرهها ابن آدم وهن خير له: يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. اثنتان يكرههم ابن آدم. فهذا دليل على أن المؤمن يكره الفتنة، والموت أهون له منها. فنعوذ بالله من الفتن، غطي راسك من الفتنة، غطي راسك. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، سواء من فتنة الدنيا التي هي فتنة عظيمة، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، أو من فتنة الأولاد، أو من فتنة الزوجات، أو من فتنة المحيا والممات. إذا رأيت أمرا نفسك تطمح إليه وتخشى نفسك من الفتنة فيه تجنبه. وغالبا ما يتضافر الشيطان والهوى إلى دفدفة الفتن على الناس وجرجرتها على الناس. قال بعض الشعراء: إذا حار طرفك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك، فإن الهوى يجر النفوس إلى ما يعاب. لهذا كان بضاعة بعض المفتنين الذين هم جهلة يعمدون إلى الطائشين والذين لا يدركون أبعاد الأمور، ويصير هؤلاء جنودهم عساكرهم بغير روية ولا خلفية ولا حلم ولا علم. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال حذيفة: أنا. وكان حذيفة يعلم من أحاديث الفتن أكثر من غيره، لقوله: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فله تخصص في معرفة الفتن أكثر من غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر يقول: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يقول: لا، ولا أبرئ أحدا غيرك، أو نحو ذلك. الشاهد أنه كان له معرفة بأدلة الفتن وعناية. وكثير من أحاديث الفتن عن طريقه، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، يعني يدل أن الفتن تتلاطم أمواجها وتتسع فجاجها من حين إلى آخر. هذا السؤال عن فتن تموج كموج البحر في تلك الأزمنة، فكيف بهذه الأزمنة؟ والله العافية، نحن الآن الذي ما يفر منها يقع فيها، التلاطم فيها أكثر. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وبعد مقتل عمر فعلا انكسر الباب وانهمرت الفتن على المسلمين بغير حساب. وتكالب الخوارج على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص على عثمان، ونبغت القدرية وظهرت الرافضة أكثر، وبدأت الفتن تموج موج البحر. أما في زمن عمر فكان جاثما على صدر الفتنة ولا لها حراك أبدا، والله لم تنبغ خوارج ولم يقم لهم رأس ولم تظهر قدرية ولم ينبض لهم عرق ولم كذلك تتحرك رافضة ولم يحس لهم بسكون ولا حركة. ضرب الناس بعطن من عراقها إلى يمنها إلى شامها إلى جنوبها كلها ولا فتنة قائمة. زمن عظيم يا إخوان. ولكن ما إن مات عمر حتى بدأت تموج كموج البحر. من الذي قتل عمر؟ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه، قلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليه، قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل في لفظ مع بلوى تصيبه، فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان في البقيع، وكانت قبورهم معا في حجرة عائشة رضي الله عنها، لم يجد مكانا في القف. فهذا التأويل تأويل صائغ جدا، وجيه واضح. ترتيب الإمام البخاري لقصة عثمان بعد كسر الباب يدل على أن بعد مقتل عمر رضي الله عنه حصلت البلوى. تولى عثمان ودخلت البلوى عليه بشدة مع بلوى تصيبه. آذاه الخوارج وقلقلوا عليه بغير برهان ولا قرآن. حتى تجاسروا على قتله وذبحوه في داره. وأن الفتنة التي تموج موج البحر كانت بعد مقتل عمر، في خلال 12 سنة في خلافة عثمان وهم يجهزون لها، فلما قتل عثمان وإذا بها على رؤوسهم لم يرقع الدم ولم يكف السيف بعد عثمان من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، والسيف مطروح والدم سائل والفتنة ثائرة بين المسلمين، بين المبتدعة وبين أهل السنة ثارة، وبين المبتدعة أنفسهم وبين إلى آخره. إن كما قال تموج كموج البحر. قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني تحريم فتح باب الفتن، وأسامة ما يريد أن يخرج يتكلم على ولي الأمر جهارا لأن هذا يفتح الشر، فإن الكلام عليهم والخروج عليهم والثورة عليهم هذا يفتح أبواب الشرور. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف بها أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر المعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. اشتمل هذا الباب على فوائد كثيرة نأتي على ما يسر الله منها، من ذلك ذم الفتنة وأنها مثل المرأة تلمح للناس ثم إذا حصلت الفتنة بعد ذلك تتغير لهم ذميمة، ومن ذلك أن الفتن حاصلة بين الرجل وأهله والرجل وماله وولده هذه كلها فتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن هذه الفتن وما يحصل لك من الأذى من قبل هذه الفتنة بالولد وتأديب الولد وبالنساء وتعليم النساء وبالأموال ورعاية الأموال من أجل كف ماذا صيانة النفس وما إلى ذلك مع أداء ما أوجب الله عز وجل فيها أجر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إنما الخاسر الذي يلهو بذلك عن ذكر الله. وهذه الفتن تسبب بعض الذنوب لكن هذه الذنوب مكفرة لها كفارات، من تلك الكفارات الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوضوء وصيام عاشورة وصيام يوم عرفة وهكذا إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة وغير ذلك كثير الكفارات، هذه كفارات لما يحصل من إثر ذلك مما يتحمله الإنسان وهو لا يتقصد ذلك ولا يتعمده. فلما أبان حذيفة هذا قال له عمر لا أسألك عن هذا أسألك عن الفتنة العظمى التي تموج موج البحر أي الفتنة العظمى، فأبان له أكثر وكأنه أعطاه الخبر تدريجيا الفتنة الصغرى ثم الكبرى. وفيه سؤال المتخصص، العالم يسأل من دونه في تخصصه. عمر لا شك أنه أعلم من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولكن حذيفة له تخصص في هذا الجانب أكثر، فلهذا المتخصص قد يكون له مكانة في هذا العلم بعينه وإن كان غيره أعلم منه في جوانب شتى. وفيه دلالة على توسيد الأمر إلى أهله، وأن الأمر إذا أسد إلى غير أهله فإن ذلك من علامات الساعة. فما ذهب عمر يسأل من هو مثل حذيفة أو علم من حذيفة في بعض المسائل، ولكن ذهب يسأل حذيفة في شأنه. وفيه أيضا ضرب الأمثال، فتن تموج موج البحر، تموج موج البحر أي تتلاطم من هنا ومن هنا، وهذا موج ويضرب هذا بهذا فيحصل صدام بين الفتن حتى يحصل من وسطها يهلك، من كان بين الأمواج ربما غطت في الأمواج فصار مغمورا فيها، ومن تجنب ذلك سلمه الله. والحديث الذي يليه أيضا الأول لم نأتي على ما عليه من الفوائد كلها لذلك الوقت، والحديث الذي يليه فيه اتخاذ الحراسة عند الحاجة، وفيه كذلك أيضا تأويل الأمثال والرؤى، هذا من باب الأمثال. فيه فضائل الصحابة وأن أبا بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان وهكذا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذا الترتيب عند أهل السنة، وأن هؤلاء مبشرون بالجنة ونبشرون بالجنة كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ذروتهم يعتبرون. تفضلوا وفقكم الله.